أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. هناك بقية باقية من المسألة السابقة نسردها سردا، ومن ثم نطرح المسألة الأساسية في هذا اليوم. البقية الباقية تتمثل في أن المزارعة عقد لازم، ولكن السؤال: المزارعة المعاطاتية هي الأخرى عقد لازم أم لا؟ المشهور أن المزارعة المعاطاتية لا تلزم إلا بعد أن يبدأ العامل بالعمل مباشرة، يباشر، قبل ذلك هي ما ملزمة، يعني مو لازمة. هذا الكلام فيه بعض البحث وبعض النظر، يأتي من أن المعاطاة هل هي مزارعة أم لا؟ سؤال. مجرد إذن نحن نقول المعاطاة مزارعة، والسيد يقول المعاطاة مزارعة، فإذا ثبت أن المعاطاة مزارعة وثبت أن كل مزارعة لازمة، فلا بد أن تكون المعاطاة أيضا مزارعة لازمة. شيء مقدمة وشيء نتيجة، هذه نقطة. لكن يبدو الفقهاء نظرهم إلى هذا الشيء، أن المزارعة المعاطاتية لا تصبح معاطاتية إلا بعد العمل، لأنه في النهاية العقد إما يظهره الكلام، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام، وإما يظهره العمل. في المعاطاة لا كلام، فلا بد أن يكون هناك عمل، فإذا لم يكن عمل فكأن المعاطاة لما تتم، بعدها ما تمت. يعني أنا أروح يم البقال أقول لك كيلو شكر، يشيل كيلو شكر يعطيني وأنا أعطي فلوس، صح؟ هاي معاطاة، مني المال ومنه البضاعة أخذها. لكن أنا هو قبل ما يعطيني الشكر، كيلو شكر وقع من عنده وطشر، العقد ما تم. ليش؟ يعني العقد بالمعاطاة وليس بالكلام. ما دام بالمعاطاة أنا بعدي ما واخذ، شلون عقد لزم؟ المعاطاة في المزارعة كذلك، تفاوضوا أول مفاوضات، قال والله الأيام ما عندي شغل، ما عندي كذا، أنت عندك قاع؟ قال عندي قاع، تريدها روح أخذها ما يخالف. فهذا راح، هاي يعني معاطاة. راح هناك بالطريق سيارة صدمت وتوفاه الله، هاي ما صارت معاطاة. ليش؟ لأن ما اشتغل. بلي إذا راح بالزراعة اشتغل بدأ بالعمل صارت الزراعة، أما مجرد حكي خو ما يصير. لا كان عقد كلامي قال زارعتك، ذاك قال قبلته، ولا صار عقد عملي، يعني واحد معطي واحد يأخذ، فما صار. ولعل كلامهم رضوان الله تعالى عليهم في أن المعاطاة لا تصبح لازمة إلا بعد العمل ناظر إلى أن المعاطاة لا تتم إلا بعد العمل، لأن المعاطاة هي أساس المزارعة المعاطاتية العمل، ولا شنو؟ ما في كلام. هذا الإشكال اللي يمكن يستشكل على كلام صاحب العروة وبعض الفقهاء استشكلوا. فقال هذا بقية الحديث اللي سبق وأن قرينا قسم من عنده. قال وأما المزارعة المعاطاتية فلا تلزم إلا بعد التصرف. خب هذا هيك عندنا معاطات مزارعة أخرى الإذنية، المعاطات الإذنية يقول فيجوز فيها الرجوع دائما. هذه المسألة الأساسية اللي أود أن أطرحها لأنه عدة فروع قادمة تتصل بهذه المسألة. ومن أجل توضيح الأمر نحن دائما وأبدا يجب أن نرجع الفروع إلى الأصول، وفي كل مسألة نستكشف القاعدة الأساسية في هذه المسألة. إن كان نص فنرجع على النص، وإذا لم يكن هناك نص قاعدة دعنا نبلور القاعدة، يعني نستحضر القاعدة بشكل جدي حتى لا ندوخ في الفرع الذي نرجعه إلى تلك القاعدة، أليس كذلك؟ طيب باب الإذن، باب الاستعارة، باب الإجارة، أبواب كثيرة فيها كلام في باب المزارعة. يعني من أجر أرضه للزراعة، من أذن لشخص أن يزرع في أرضه بحصة من حاصلها، من أعار أرضه للزراعة، هذين كلهن أبواب مختلفة. ولكن هذه الأبواب كيف إحنا نميزها؟ يجب أولا أن نفرق بين الجانب الثبوتي وجانب الإثباتي. يعني شنو؟ يعني في أصله نفكر بأنه هذا الإنسان أذن أم لم يأذن، شنو معنى إذنه؟ بعدين نجي على أنه الدليل على إذنه أو عدم الدليل على إذنه. أول جانب الثبوت، بعد الجانب الإثبات. طيب الإنسان لما يأذن لأحد بالتصرف في ماله ليس الإذن سواء، قد يكون بلا شرط، قد يكون مشروط، قد يكون إذن مستدام، قد يكون إذن محدود. الإذن ليس كله واحد، الإذن إلى أكثر من بعد، ويرجع كل هذه الأبعاد إلى شنو؟ إلى قصده، إلى نيته. نيته عرفناها ما عرفناها بحث آخر، هذا عالم الإثبات. أما عالم الثبوت كل شيء يرجع إلى قصده. إذا قدرنا أن نتعرف على قصد هذا الرجل فقصده هو المرجع، هو المآل، أليس كذلك؟ لأنه بالتالي الناس مسلطون على أموالهم، فلما يأذن نشوف شلون أذن. كذلك الإجارة وكذلك الإعارة. إعارة مثل الإذن، متشابه بين الاستعارة والإعارة وبين الإذن. بعض الأحيان الإذن يكون مطلق، أب يقول لابنه هاي جيعان يروح يزرعها، خب أب عنده ثقة بابنه وقايل له خب جيب نص المحصول نصها إلك، أعطى إذن. هذا الإذن إذن مطلق، صحيح هو مشروط بدفع المحصول، ولكن هذا الإذن يشبه المزارعة العقدية. ليش؟ لأنه صحيح قال روح أخذ. إذا أنتوا تدرسون هذا الإذن وتخلوه تقيسوه مع المزارعة تشوف سواء بسواء هو نفسه، فماكو داعي إحنا نسميها مزارعة، سميها مزارعة إذنية، هو مزارعة بالتالي. هذا واحد.
ما إذا عيان حصة مو
أحسنتم، عيان حصة نصف أو أرجعه إلى العرف المتعارف. طيب بعض الأحيان الإذن يكون لا محدود. إذا أنا أضرب مثل من خلال شبه قصة، أنه فد واحد جاي من الثاني يقول هاي أراضيك حاطها بلاش الشكل قال والله أنا أنتظر الدولة تجي وتسوي مشروع هنا أنا ويمكن خوش فلوس نحصل. قال خب ما دام الدولة بعدها ما مقرر قرار أعطيني إياها حتى أنا أزرع لك إياها نص بنص المحصول. زين شوفوا تصوروا المثل. قال ما يخالف بس إذا القانون طلع ترى أنا ما أصبر عليك أزرع الزرعة كشيلة، لأنه ذول إذا شافوا المنطقة مزروعة ما يعطونيها مثلا ها زرعة كشيلة. قال كيفك، ومن حظه النكد القانون طلع بسرعة، الدولة تبدلت وجي رئيس وزراء جديد ورأسا قال هالقضية قد مشيها حتى يرضي الناس. وهذا المسكين زارع خب يجي يقول أنا زرعت، قال زرعت بختك، هذا أنا شو أسوي لك، أنا قايل لك إذا زرعت بيئة والقانون صدر أنا بعد ما أتحمل مسؤولية. طيب هذا بد مثل، هذا يقدر يقلع على الأرض يقلع على الأشجار كل ما أكو يصفي القاع ويعطي. بس بعض الأحيان لا ما يقول هالتعبير، يقول له ترى أنا أمامي فرصة دير بالك، يقول خب بالتالي أعطيني إذن، أعطى إذن وراح زرع باشر إجا قال أنا رجعت، يقول ما لك حق ترجع، يقول ليش مو أنا صاحب القاع، قال أنت صاحب القاع بس مو أنت أعطيتني إذن أزرعها، قال إيه، قال مو أنا لما أزرعها غير تطلع الزرع، غير يطلع الزرع يطلع المحصول، قال إيه، قال شلون أنا أشيله، قال لا أشيله، يقول لا ما أشيله إلا تعطيني فلوس الضرر اللي أنا راح أضرر. يقول هذا مثل إيش، يقول ها هذا مثل أنه أنت عندك مقبرة بالنجف وواحد من الأقارب توفى سألناك ندفن هناك، قال إيه، قلت إيه، رح ندفنها يوم ثاني غيرت رأيك، أنا أقدر أشيل الميت مالي من القبرة ودي مكان ثاني. الدفن يعني شنو، الدفن يعني خلي في اليوم باشر أشيله، الدفن يعني أخلي. زين، وهذا المثال الثاني صاير، ها صاير في العراق صاير، وسألوني مسألته أن فد واحد أعطى إجازة دفنوا بعض الأموات في مكان، هذول تخاربوا مع بعض، قال شيلوا أمواتكم من مقبرتنا، ما لهم حق، قال مقبرتهم مقبرتهم على رأسي، ولكن لما أعطى إجازة بالدفن هذا ما يقدر بعد، لأن هذا إجازة مستديمة. حسب تعبير صاحب العروة راح نقرأ، يقول الإذن في الشيء أو الإذن بالشيء إذن بلوازمه، لما يقول لك ادفن يعني ادفنه، وبعدين حتى لما أنا أريد أروح أزور القبر الفرد اللي دفناه راح أقرأ الفاتحة، ما يقدر صاحب المقبرة يقول لا ما يجوز لك هذا أرضي، يقول ما دام أنت أعطيتني إجازة أن أدفن المتوفى من عندنا هنا فلازم أنت تقبل، إحنا نجيب كل الجمعة نزوره. الإذن بالشيء إذن بلوازمه. خب نسأل صاحب العروة هذا منين جبت القاعدة، الإذن بالشيء إذن بلوازمه، أي قاعدة فقهية بس منين؟ ما قال صاحب العروة شيء ولا شرح، بس أنا لعله كلامي دقيق أو مدقيق ما أدري، أقول الفكرة التالية، الإذن بالشيء هو شنو الإذن؟ الإذن يشبه هبة بس هبة محدودة، يعني لما يقول ادفن ميتك في مقبرتي هذا أعطى وهب له هذا الحق، أليس كذلك؟ هذا نوع من الهبة بس هبة محدودة. طيب لما وهب له، وهب له موقتا أو وهب له إلى آخر ما هذا يصير تراب مثلا، الميت؟ لا أكيد هو مو موقت، مستديمة. ما دام وهب له مستديمة، وهذه الهبة خصوصا إذا كانت مشروطة ولسبب آخر أيضا سنبينه في وقته، هذه الهبة ما يقدر يرجع فيها، خلاص ذاك راح. مولانا نعم تأذن لي بأن أكل من طعامك، تفضل أكلت. يقول إذا ما أريد شباب أكلت بعد ما خلاص بعد شنو ما تريد، وهبت لي. الهبة معناها أن الشيء الحق انتقل من صاحب المال إلى ذاك الآخر، أليس كذلك؟ خب إذن في باب الزراعة، إذا فد واحد قال للثاني الروح ازرع بقاعي والمحصول بيني وبينك، هسه إذا هذا نسميه مزارعة خلازمة، إذا ما نسميه مزارعة فلا يجوز له أن يرجع في إذنه، لأن الإذن بالزراعة إذن بالزرع بأن يزرع، إذن بلوازمه ومن لوازم البقاء حتى يوم حصاده. هذه الفكرة تكون واضحة إن شاء الله في هذه النقطة. ونقرأ الآن بعدين كلامهم، بعضهم قالوا لا هذا لازم يروح يحفر القاع ويشيل البذر، البذر المن البذر الفلاح يخلي يشيل بذرة، شلون يشيل بذرة؟ شايف الفلاحين يشيلون البذر؟ أنا ما شايف. النخل يمكن يقول يقلعه بالمقلاع ويوديه أو كذا، يعني هذا ما متصور
العرف،
هذا عرف ما يقبل هذا الشيء. يقول إذا الضرر يعطي الضرر، لا حتى إذا الضرر مو لازم يعطي الضرر. نعم ممكن توافق فيما بينهم يصير بسبب أو بآخر. فهنا السيد يبين أما تعبيره، وأما الإذنية يعني المزارعة الإذنية، نحن أول استشكلنا على هالكلمة قلنا ما عندنا مزارعة إذنية، هاي مزارعة سميها إذنية شنو، لكن نفترض أن هناك مزارعة تسمى بالمزارعة الإذنية، يعني أذن له بأن يستصلح الأرض ويزرعها. فالسيد يقول فيجوز فيها الرجوع دائما دائما قبل الحصاد، بعد الحصاد، قبل الثمر، بعد الثمر يقدر يرجع. ولكن إذا كان بعد الزرع، يعني الزرع الفلاح راح زرع وبعد الزرع هذا الملاج قال تعال ترجع لي قاعي، وكان البذر من العامل، يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل، لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه. وإحنا ضربنا المثل بدفن الميت في أرض الآخر بإذنه، ونضرب المثل هنا بأنه الزراعة مثل ذاك الزراعة، حينما قال القاع إلك حتى تزرعها، كلمة تزرعها يعني شنو؟ يعني تزرعها وتحصد، مو تزرعها وتروح. واضح هذا؟
عفوا مولانا الإذنية مو بها شو جهالة تقريبا أكو؟
طبعا طبعا هسه الآن نبحث أحسنت. وفائدة الرجوع يقول خب هذا لما يقول أنا رجعت من إذني شنو فائدته؟ السيد يقول أخذ أجرة الأرض منه، يعني نأخذ أجرة الأرض. الملاك يقول خب خليها أنا ما أطلعها، بس اعطيني أجرة. وحينئذ يكون الحاصل كله العامل، الحاصل للعامل، أجرة استصلاح الأرض أجرة الأرض على الفلاح. احنا حتى هنا ندعي لما سيدنا تفضلت بأنه الإذن في الشيء إذن في لوازمه، فمعناته أنه هاي الفترة إلى أن يحصد هاي مأذون فيه، مأذون بالبلاش، شنو يتي بالبلاش أعطيه تسترجع تقول بفلوس، هذا مثل الرجوع في الهبة، هذا ما نعتقد صحيح. أما بعض الشراح فيقول لا أصلا خلي يأخذ القاع ويحرثه ويأخذ القاع إيش اسمه البذر ويرجع البذر، هذا كلام مو دقيق يعني، يبدو واحد ما بيشتغل بالزراعة يعني، شنو التراب يطلع البذر ونعطيه، وإذا لا نعطي غرامة، يعني فيه شوي نظر. نعم السؤال هنا، هذا النوع من الإذن الذي أذن يا نوع مطلق غير مطلق، هذا لازم نستكشفه من خلال الكلام، من خلال العرف وما أشبه، نستكشف شنو معنى الإذن. يعني هذا عالم الإثبات مو عالم الثبوت. في عالم الإثبات نحن بحاجة للقاضي، بحاجة إلى العرف أنه يفهمون، لما يقول لي أنت لما أذنت شلون أذنت، أذنت بس يزرع ما يحصيد، شلون هذا؟ في عالم الإثبات نرجع للعرف، أما في عالم الثبوت الإذن بالشيء إذن في لوازمه حسب الظاهر. مسألة أخرى الاستعارة. الاستعارة شلون؟ أنا رحت يا شيخ العشيرة قلت له عندك كم دونم هناك واقع أعطيني إياه، قال على أساس أعطيك؟ قال استعارة أعرني إياها. قال ماشي استعارة، هذا أخذ الاستعارة شاطر، راح على واحد آخر قال تعال زرعها، فسوى عقد بينه وبين عامل منه المستعير، المستعير راح على العامل أو الفلاح وتوافقوا يعني. فهل يستطيع هذا المستعير أن يرجع من معاملته؟ طبعا ما يقدر. ليش ما يقدر؟ لأنه سوى عقد، وعقد المزارع عقد لازم. زين المعير شلون؟ لكن شيخ العشيرة بعد فترة يقول ها أشوفك رايح معطي الواحد فلاح وتعال وروح، شنو هالطريقة؟ رجع لقاعي. يقدر لو ما يقدر؟ طبعا ذاك يقدر، لأنه لما أعطاه ما أعطاه للأبد، وما يدري هذا يروح يتفق مع فلاح. أحسنتم، جائزة والإعارة جائزة، فيقدر يرجع. بس ما يترتب على ذلك لازم نفكر شنو ما يترتب على ذلك، أنه الفلاح ما يعرف المعير. الفلاح من يعرف؟
المستعير
يعرفه. فالفلاح يرجع المستعير، مستعير لازم يتحمل المسؤولية، ما دام أعطى أخذ قاع بالاستعارة وبعدين راح وداها وأعطاها للزراعة، هذا هنا يجب أن يتحمل مسؤوليته. إذا استعار أرضا للمزارعة ثم أجرى عقدها لزمت، لكن للمعير الرجوع في إعارته. فإذا رجع شو يصير المعير؟ شو يسوي هنا؟ المعير ما يجي يفلش القاع ولا الزرع ولا يفسد الزراعة، وإنما يأخذ الأجرة، فيستحق أجرة مثل أرضه على المستعير، كما إذا استعارها لإجارة فأجرها. هنا أيضا بحث آخر السيد يطرحه، لا بس هذا من باب بلورة الفكر. واحد استأجر، خلينا نقول استأجر قاع، استجار القاع غير الزراعة، الإجارة ما بها أحكام الزراعة، يمكن استأجرها حتى يلعب بها، استأجرها حتى يتعلم السياقة بها، استأجرها حتى مثلا يتعلم الرماية، ما استأجرها إيجار. لما استأجرها راح أجرها مرة ثانية، لما راح أجرها لغيره نفس الاستعارة حكمها، أنه الإيجار الثاني ملزم والإجارة الأولى أيضا ملزمة، ولكن إذا تفاسخا يرجع كل إلى حقه المستأجر والمجير والمستثمر، كل واحد إلى حقه. سيسي يقول فأجرها بناء على ما هو الأقوى من جواز كون العوض لغير مالك المعوض. هاي الكلمة فيها بعض الإشكال نبينها بعدين. في مثل هذه الحالة الإجارة صحيحة، وإذا اختلف أو كذا كل واحد يأخذ أجرة المثل. بس فتكلم أكو بحث السيد، أنا ما أدري عجب جايب هاي الكلمة اللي مو مكانها أصلا بيها في البحث. البحث هل يستطيع الإنسان أن يشتري فشي لمصلحة غيره؟ أنا أروح ليلة ميلاد الإمام الحسن، هذا قانون في إيران أنتم هاي العادة، عادة ليلة ميلاد الإمام الحسن نصف من شهر رمضان أي إيراني ما يشتري خبز، كل المخابز يعطون خبز بلاش، بس مو من كيسهم. أكو واحد يجي يقول إيش قد تبيع الخبز اللي أنا؟ يقول أبيع هالمقدار، يقول كلها علي. فهذا يشتري الخبز لمصلحة منه، لمصلحة الناس اللي يشتروا من عنده. يقدر واحد يشتري شيء لمصلحة غيره؟ يقول اركب كروتك علي، اشرب شايك علي. يعني الحقيقة أكو عقد ثلاثي، واحد بايع، واحد مشتري، واحد ثالث منتفع، واحد صاحب السيارة، واحد اللي يعطي فلوس، واحد ثالث اللي يركب سيارة، واحد أبو المقهى، واحد اللي يعطي فلوس، واحد اللي يشرب شاي. يعني ثلاثة هم ثلاثي. هل يجوز ذلك؟ السيد يقول يجوز، ما في مشكلة، ما عنده دليل على عدم جواز الشراء لمصلحة غيره، لغير المشتري، الإيجار لمصلحة غيره. فيقول هذا هم تقريبا هالشكل، ولكن الأمر هنا ليس كذلك، هذا شيء آخر. يعني أنه المستأجر الأول والمؤجر الأول والمستأجر الثاني والمستثمر الثالث كل واحد يأخذ حقه، ومو بلاش، كل واحد يأخذ استحقاقه. بس هذا صار تداول أيدي، لكن السيد حسب الظاهر أراد أن يبين قاعدة هنا يطرحها، والقاعدة صحيحة لكن مو في مهنة حسب الظاهر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.